زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم في الدرس السابق في شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله في قسمه الجامع من بلوغ المرام، طبعا الجامع هذا لأبواب الأخلاق والآداب، وكان الكلام في الزهد والورع. تقدم الكلام عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. قلنا إن الحديث هذا أصل من الأصول في باب الزهد والورع والحرص على الآخرة والتقلل من الدنيا، وأنه أصل في باب قصر الأمل، يعني الواحد لا يمني نفسه أنه سيعيش ويعيش ويعيش. وكذلك فإنه أصل في الرغبة فيما عند الله تعالى، وأن من أبرز فوائد هذا الحديث حسن رعاية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ورفقه بهم وشفقته عليهم. وقد تقدم أن من فوائد هذا الحديث أيضا حسن رعاية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ورفقه بهم وشفقته عليهم. وكذلك فإن الناصح لغيره ينبغي عليه أن يسلك الطريق الذي ينصح به المنصوح، ولا يترفع عليه، بل يشعره بالمودة والمحبة وإرادة الخير له. وكذلك أن من أداب الداعية أن يكون رحيما رفيقا لينا، أن يتصف بالحكمة، وأن يكون عالما بمراتب الدعوة، وأن يكون كذلك عالما بمراتب المدعوين، وعالما بمراتب المأمورات ومراتب المنهيات، وعالما بالمصالح والمفاسد، متصفا بالصبر وعدم اليأس، وحسن القدوة والعمل بما يدعو إليه الناس. من فوائد الحديث أيضا شدة حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام لنبيهم، ومن ذلك مبادرتهم لامتثال أمره عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك سرعتهم في امتثال أمره عليه الصلاة والسلام، وكما حصل في غزوة تبوك حتى لما عوقب بعضهم وهو كعب بن مالك رضي الله عنه، وقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، قال: أطلقها أم ماذا أفعل؟ ألو اعتزال طلاق ولا اعتزال مؤقت؟ فقال له الرسول، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، بل اعتزلها ولا تقربها. رواه البخاري ومسلم. فهذا عنده الاستعداد للامتثال، ولو كان الأمر يتطلب المفارقة الزوجة فليس عنده مانع في ذلك، رغم أن هذه قضية عظيمة ومحنة شديدة. لما نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإراقة الخمور وإتلاف الخمور بعد تحريمها، ماذا فعل الصحابة؟ لما جاء أنس لأبي طلحة قال أبو طلحة: يا أنس، قم إلى هذه الجرة فاكسرها. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال اكسروها، لكن من شدة الامتثال: قمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. رواه البخاري ومسلم، وهذا رواه مسلم. وجاء أيضا في الصحيحين عن أبي النعمان قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة. أبو طلحة زوج أم أنس، زوج أم سليم. فنزل تحريم الخمر فأمر مناديا فنادى، فقال أبو طلحة لأنس: انظر. فقال أبو طلحة لأنس: اخرج فانظر ما هذا الصوت. فخرجت فقلت: هذا مناد ينادي، ألا إن الخمر قد حرمت. فقال لي: اذهب فاهرقها، اذهب فأهرقها. قال فجرت في سكك المدينة، يعني في طرقها، مع أنهم طبعا كانوا متعلقين بالخمر وتعودوا على ذلك ونشأوا عليه، ومع هذا لما جاء الأمر النبوي كان عندهم من الاستعداد للامتثال والتوقف وإراقة الخمر على ما لها من قيمة وعلى ما في النفس من التعلق بها، فإنهم كان عندهم الاستعداد لتركها بالكلية. وأيضا فإن التراخي، وأيضا فإن هذا الامتثال والمبادرة كان سريعا ولم يكن عن توان ولا تراخ ولا تسويف ولا تأخير. ومن سرعة امتثال الصحابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء عن ابن عباس في صحيح البخاري ومسلم قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين، لم يصلي قبل ولا بعد، ثم أتى النساء فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تصدق بخرصها وسخابها خيط من خرز يوضع في العنق. فالامتثال ما كان على صعيد الرجال فقط، حتى على صعيد النساء. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا أخذها أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من يدعي حب محمد ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. وقد ضربوا الأمثلة العظيمة في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته. فلما أخرج زيد ابن الدثنة فلما أخرج زيد بن الدثنة من مكة أسيرا، أخرجوا خارج مكة ليقتلوه، يعني كفار، بعد ما أسروه يقتلوه انتقاما لبعض قتلاهم في بدر. فلما صلبوه، يعني شوف الورع هذا عند الكفار الآن، قال ما يبغى يقتلوه في مكة، يعني داخل منطقة الحرم، لازم برا الحرم. فلما أخرجوه خارج الحرم وصلبوه وربطوه على جذع ليقتلوه، قال له أبو سفيان، ما كان أبو سفيان قد أسلم بعد: أنشدك الله، أتحب أن محمد الآن عندنا مكانك يضرب عنقه وأنك في أهلك؟ قال: والله ما أحب أن محمدا عليه الصلاة والسلام الآن في مكانه الذي هو فيه تصيب شوكة وإني جالس في أهلي، ما أحب. قال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمدا. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد حاص الناس حيصة، يعني تدافعوا واضطربوا وقالوا قتل محمد، حتى كثرت الصواريخ في نواحي المدينة، خرجت امرأة من الأنصار تستقبل العائدين من ساحة المعركة من المسلمين، فاستقبلت بخبر مقتل أخيها وأبيها وزوجها وابنها. فلما أخبرت بآخرهم قالت: ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: أمامك، هذا جاء الآن في الطريق. حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا أبالي إذا سلمت من عطب، لا أبالي. وفي قصة الحديبية أن عروة بن مسعود وكان قد جاء من طرف الكفار جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، فقال والله ما تنخم، يقول لقوم الذين أرسلوه، ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم تدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما له. رجع إلى أصحابه عروة هذا يقول أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن يعني ما هذه إن نافية، إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله إن تنخم نخامة يعني ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم تدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. أخرجه البخاري. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم جلد، ورأيت بلال أخرج وضوءا، فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء يعني بقية ماء الذي توضأ به النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل منهم. رواه مسلم. حديث ابن عمر المتقدم فيه الدعوة للتقلل من الدنيا والزهد، وأن يكون الإنسان فيها كالغريب أو عابر السبيل الذي لا يكثر حمل المتاع، يعني كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. الغريب وعابر السبيل يعني المسافر بيأخذ معه غرفة نوم طقم كنب، لا طبعا لن يأخذ معه هذه الأشياء. فإذا كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني فيها النصيحة بالتخفف من متاع الدنيا، تقلل من الدنيا، وأن الإنسان ينبغي أن يكون فيها كالغريب ولا يوطن نفسه أنه باق، ما في بقاء، رحيل، وهذا مهم حتى لا يركن إليها ولا يطمئن إليها. فالشاهد الحديث من عمر أصل في هذا الباب. كذلك الموعظة الجليلة لها في نفس الموعوظ وقع وأثر. فلما قال له يعني قال له جملة، كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل، بس أثره في نفس ابن عمر أن ابن عمر صار هو ينصح ويعظ ويقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك. يعني أنت في أيام الصحة اجتهد في العبادة، اجتهد في الطاعة، ما تدري يمكن يجيك أيام مرض وسقم ما تستطيع، خذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك، وعد نفسك من أهل القبور. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. الحديث هذا أيضا رواه الإمام أحمد بلفظ أتم، وجاء فيه يعني في مسند أحمد زيادة عما ساقه أبو داود رحمه الله. عن عمر رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف حتى يعبد الله لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منه. وصح أولى البيت. في معنى هذا الحديث ما رواه الترمذي رحمه الله أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود والنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. فاليهود بالأصابع والنصارى بالكف. الحديث حسنه الألباني وجود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إسناده، ومن قبل حسنه الحافظ الحجر العسقلاني. طيب، من تشبه بقوم فهو منهم، هذه الجملة الآن. الشبه في اللغة هو المثل، شابهه وأشبهه يعني ماثله، نحى نحوه، فعل مثله، جاراه في العمل. وفي اللغة ألفاظ مقاربة للفظة التشبه، مثل المماثلة، المحاكاة، المشاكلة، الاتباع، الموافقة، التأسي، التقليد. أما في الاصطلاح فقد عرفه الإمام الغزي الشافعي بقوله: محاولة الإنسان أن يكون شبه المتشبه به وعلى هيئته وحليته ونعته وصفته. إذن أن يكون على شكل المتشبه به وعلى ظاهره وسمته وصفته، وهذا فيه تكلف وتقصد واضح. يعني المتشبه يتقصد أن يبدو ويظهر كمن تشبه به. يقول المناوي رحمه الله: أي تزيى في ظاهره بزيهم، وسار بسيرتهم وهديهم في ملبسه وبعض أفعالهم، فيكون ملبسه كملبسهم، هيئته كهيئتهم، حركاته أفعاله كحركاتهم. وقال الملا علي قاري رحمه الله: من شبه نفسه بالكفار، يعني يشرح الحديث، من تشبه بقوم فهو منهم، أي من شبه نفسه بالكفار مثلا باللباس وغيره، أو شبه نفسه بالفساق أو الفجار. طبعا بما أن الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، فهو أيضا يحتمل المراد أيضا، يعني يدخل فيه. ومن تشبه بالصلحاء والعلماء والأخيار والأبرار في سمتهم وهديهم ولباسهم وطريقتهم ومنهجهم ومسلكهم فهو منهم. إذن تشبه قصد التشبه. طيب، من لم يقصد التشبه وإنما يعني اتفق كذا أن ظهر بصورة أو شكل أو لباس يشبهه، هل هو داخل في الذم أم لا؟ وهل نقول له إذا كانت الصورة أو الشكل أو اللباس أو الهيئة التي ظهر عليها من غير قصد منه، لو كانت مثل هيئة الكفار أو الفساق أو الفجار، هل نقول له عدل وغير، ولا نقول له والله ما دام أنت ما هو قصدك فلا بأس؟ إذا نظرنا إلى قضية عدم تكثير سواد وعدد الفساق والفجار والكفار، يعني عدم تكثير سوادهم، فسنقول له غير حتى لا تكثر سوادهم، وما يكون في المجتمع كثرة مثل هؤلاء. ولو كان ما قصدت أنت وجات هكذا اتفاقا، غير وعدل. إذن ليست النية هنا شرطا في التحريم، بمعنى أنه يجب عليه أن يغير ولو ما قصد، ما دام عرف أن هذا مثلهم فعليه أن يغير ولو ما كان قصد في البداية. من معرفته يغير، يعني ولو عرف بعد خلاص، يعني لو ما قصد في البداية لكن ما يستمر، ما يستمر. فإذا من لم يقصد التشبه بهم صحيح إنه لا يأثم، لكن عليه أن لا يستمر بهذا التشبه بعدما علم أن هذا مثله. قال شيخ الإسلام رحمه الله عن الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم، أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم وإن كان ظاهره كفر المتشبه. يعني من تشبه بقوم فهو منهم، طيب من تشبه بالكفار، كلمة فهو منهم يعني ظاهرها ممكن يفهم كفر المتشبه، كما في قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهذا نظير قول عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم، يعني احتفالا كاحتفالهم بعيد النيروز ومهرجانهم، وهذا عيد آخر من أعياد الفرس المجوس، وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. قال شيخ الإسلام: فقد يحمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر. يعني إذا كان ظاهر العبارة من تشبه بقوم فهو منهم يعني من الكفار يعني كافر، فكيف نفهم النص إذن؟ قال: التشبه المطلق يعني يتشبه بهم في عقيدتهم ودينهم وعبادتهم وأعيادهم وملابسهم وهيئتهم وشكلهم. عاد خلاص إذا صار تشبه مطلق من جميع الوجوه هذا يكفر كفرا مخرجا عن الملة. لكن بقية الأجزاء يعني مثلا لباس فقط، الشعر فقط، الهيئة، هذا يفيد التحريم لكنه لا يصل لدرجة الكفر المخرج عن الملة، وإنما يكون كفرا أصغر وحراما ومعصية ونحو ذلك. قال القرطبي رحمه الله: لو خص أهل الفسوق والمجون بلباس، يعني فرضنا الفساق في البلد لهم ثوب بلون معين بتفصيل معين، فإنه في هذه الحالة يحرم على المسلم أن يلبس كلباسهم. لماذا؟ لأنه كما يقول القرطبي رحمه الله: قد يظن به من لا يعرفه أنه منهم، يظن به ظن السوء فيأثم الظان والمظنون فيه لأنه تسبب في ذلك. طيب من تشبه بقوم فهو منهم، فيه الوعيد الشديد على التشبه بغير المسلمين، وفيه فضل من تشبه بالأتقياء والصلحاء، وفيه أن من تشبه باليهود والنصارى فهو منهم والعياذ بالله. قال ابن كثير رحمه الله في شرح هذا الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم، فيه دلالة على النهي الشديد والوعيد الأكيد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعبادتهم وغير ذلك من أمورهم التي لا تشرع لنا ولا نقر عليها، وغير ذلك من الأمور التي لا تشرع لنا ولا نقر عليها. لأنه يا أخوان هذا ذوبان، هذا ذوبان، تخلي عن الشخصية الإسلامية وتكثير سواد الكفار، هذا نوع من الانحلال. يعني واحد ينحل من المجتمع المسلم وشكل المسلمين وهيئة المسلمين وطريقة المسلمين ومسلك المسلمين وثياب المسلمين وعادات المسلمين وأعياد المسلمين ليلتحق بالكفار في لباسهم وأشكالهم وأعيادهم ومسلكهم وهيئتهم، هذا يعني فيه لا شك هزيمة وضعف وإعجاب بالكفار واستغناء عن مسلك المسلمين، قضية خطيرة، قضية التشبه يكفي فيها يعني الذل والهزيمة النفسية والتخلي عن العزة الإسلامية التي تعني وتنتج أن يكون شكل المسلم مثل أشكال المسلمين وهيئته كهيئتهم وهديه وطريقته ومسلكه كمسلكهم. فالحكمة في النهي عن التشبه بالمشركين والأمر بمخالفتهم لأسباب خمسة. أولا، أن المشابهة لهم في الظاهر تورث المشابهة لهم في الباطن، وإذا كانت الآن بثوب وشعر ممكن تصل إلى العقيدة والدين في النهاية، وكذلك تؤدي إلى موافقتهم في الأعمال والأخلاق، كما أن المخالفة لهم في الظاهر توجب المخالفة في الباطن. إذا خالفتهم في ظاهرهم هذا يعني مخالفتهم أيضا في عقيدتهم ودينهم. ثانيا، أن في النهي عن مشابهة الكفار احتفاظ المجتمع المسلم وأفراد المجتمع المسلم بهيئتهم وتفردهم وتميزهم، فهذه الاستقلالية وكونوا كالشام بين الناس تعرفون بتمسككم بدينكم، فيقال هذا نظيف وطاهر واوا هذا مسلم مثلا. إذن تمييز المسلم بهيئته ولباسه وسمته وهديه وطريقته ومسلكه هذا يؤدي إلى محافظة على سيادة الأمة وشخصية الأمة وتفرد الأمة وتميز المسلمين عن الكفار. هذه في مصلحة شرعية عظيمة دعوية. ثالثا، أن أعمال الكفار التي يقومون بها لا تسلم من الخلل ومن النقص ومن السفاهة ومن الطيش ومن عصيان الله تعالى والخروج عن شريعته، فالإنسان لما يترك التشبه بهم يسلم دينه من هذه الآفات. رابعا، أن في ترك التشبه بهم تحقيقا لمعنى البراءة منهم، وقد أمر الله بالبراءة من الكفار. ترك التشبه بهم واضح أنه يعني اشمئزازا وبغضا لطريقة الكفار هذه، وتعني أن ما عند رافض التشبه من الاعتزاز بدينه وبغض طريقة أولئك من إخوان القردة والخنازير من اليهود مثلا وعباد الصليب النصارى وكذلك المجوس والهندوس والبوذيين والسيخ وهكذا من يعني أنواع الملل والنحل من كفار أهل الأرض. إذن البراءة منهم مقصد شرعي، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. يعني هذا منهج إبراهيم الخليل، هذا منهج الملة الحنيفية قصه الله علينا في القرآن. خامسا، أن ترك التشبه بهم يفضي إلى تميز الكفار عن المسلمين حتى يعرفوا، فما دام لهم أعمال خاصة وألبسة خاصة وهيئة خاصة وأعياد خاصة ما يلتبس أمرهم بالمسلمين فيخدع بهم المسلمون أو يثقون بهم. الآن يعني لو ضاعت الأمور واختلط الحابل بالنابل خلاص يعني ممكن واحد يسلم على كافر ويثق به ويظنه أخاه في الله فالله سبحانه وتعالى جبل ابن آدم بل سائر المخلوقات على التفاعل بين الشيئين المتشابهين، وكلما كانت المشابهة أكثر كان التفاعل في الأخلاق والصفات أتم. ولأجل هذا الأصل وقع التأثر والتأثير في بني آدم، واكتساب بعضهم الأخلاق من بعض بالمعاشرة والمشاكرة. وكذلك الآدمي إذا عاشر نوعا من الحيوان اكتسب بعض أخلاقه، ولذلك صار الفخر والخيلاء في أهل الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم، وصار الجمالون كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية والبغالون فيهم أخلاق مذمومة من أخلاق الجمال، لأن مثلا الجمل حقود وعنده من التمرد والأنفة كذا شكل، هذا الجمال يأخذ من صفات الجمل، والبغال يأخذ من صفات البغل. يقول شيخ الإسلام وصار الجمالون والبغالون فيهم أخلاق مذمومة من أخلاق الجمال والبغال، وكذلك الكلابون دائما مع الكلاب، وصار الحيوان الإنسي فيه من أخلاق الناس من المعاشرة والمؤالفة وقلة النفرة. يقول شيخ الإسلام تيمية وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاشروا المسلمين هم أقل كفرا من غيرهم، كما رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى هم أقل إيمانا من غيرهم من المسلمين ممن جرد الإسلام. قال والمشابهة في الهدي الظاهر توجب أيضا مناسبة وائتلافا، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. شيخ الإسلام ابن تيمية. ولو أخذنا مثلا نقرب به الصورة، هل طبعا هذا المثل ما المقصود به؟ أن نقول لمن يحاول تهوين القضية ويقول يا جماعة يعني لو لبس مثله يعني إيش المشكلة؟ وين الأثر؟ ولو جعل هيئة شعره وقصت شعره، ولو جعل حركات وأشياء في الحلية مثلا في الحلية مثل الكفار يعني خلاص كفرنا إيش المشكلة؟ هذه أشياء ظاهرية، المهم الداخل يكون سليم وبس. ليس بصحيح، مشابهتهم في الظاهر ستؤدي إلى مشابهتهم في الباطن، مشابهتهم في الظاهر ستؤدي إلى الأخذ منهم والاكتساب والتشرب طبعا، واللباس له أثر على صفات الإنسان وعلى حركات الإنسان. وناخذ مثلا كما قلنا الضابط الذي يلبس اللباس العسكري، هل هو في تصرفاته وسلوكه ومشيته وحركاته مثله كما يكون باللباس المدني؟ ولماذا لما يكون باللباس العسكري تكون مشيته غير، تصرفاته غير؟ لماذا؟ ما هو لباس. نقول لكن اللباس له أثر، له أثر على النفس، ولذلك الذي يلبس مثل المسلمين ما هو مثل اللي يلبس مثل الكفار. وكذلك الذي يكون في قصة شعره وحليته وما يضعه من الأشياء مثل الكفار ما هو مثل عندما يكون متميزا ومعتزا بهيئته ومقتديا بالمسلمين في هيئتهم. يعني شوف مثلا لو تقول يعني لو أخذنا صفة موضة من موضات الكفار مثلا، الآن يعني مثلا الشعر المنكوش الطويل المتفرق الآن موضة صح؟ كان مرات مثلا يصير يعني من هنا خفيف من هنا كذا الشعر، ها موضات وقصات، ولابس لك من هنا سلسلة ومن هنا سلسلة، والبنطلون طيحني نازل نص، ويقولون فيه الآن واحد سحاب من ورا وسحاب من قدام، ومرت فترة البنطلونات ضيقة جدا مبين خلاص كل التفاصيل، والآن صار يقول واحد يلبس بنطلون أكبر من مقاسه مدري كذا نمرة، فيكون كذا مثل اللي يعني واحد لابس بنطلون أكثر من مقاسه يكاد البنطلون أن يسقط، ومثل الأشكال هذا. الآن هذا الشكل الذي فيه هذه المشابهة ماذا سينتج عنه؟ تختلف الشخصية. ولو قلت لهذا يعني استعداد هذا إلى فعل الموبقات والفواحش والأعمال المشينة استعداد يعني كبير، بينما مثلا لو واحد لبس مثلا لنقل مثل لباس يعني أهل السودان، هذه الجلابية الفضفاضة وهذه العمة مثلا، الآن هذا لباس ما هو لباس كفار واضح مثل لباس المسلمين، كذلك لباس أهل الباكستان مثلا هذا طويل إلى يمكن قرب الركبة، وهذا لباس الفضفاض من الأسفل أيضا، يعني أي لباس مما اعتاده وتميز به قوم من المسلمين لا يلبس الكفار مثله. الآن يعني أنت ستقول هذا مثل هذا، هذا أبو الشعر والحلقات وفي صدره وفي رقبته هذا الحلي والبنطلون والشكل اللي يعني هيئة موضات الكفار وقصة شعر كذا، الآن هذا في أخلاقه وطريقته يعني أفعاله مثل ذاك؟ لا طبعا في فرق. طيب ما هو الفرق؟ نقول اللباس والهيئة والحلي والحلية والشكل والشعر والصورة أثرت في النفس واستعدادها لتقبل المنهج الفلاني والفعل الفلاني والمسلك الفلاني، أو عدم تقبل وعدم ارتكاب الشيء الفلاني والشيء الفلاني، فالمسألة لها أثر. ونرفض أن يقول واحد والله المهم هو القلب مالك في الشكل، لا الشكل في فرق طبعا في فرق، لأن الشريعة جاءت بأحكام في قضايا شكلية، يعني نهي عن الصبغ بالسواد وقص الأظافر وقص الشارب وعدم الإسبال و إلى آخره، عدم لبس الذهب للرجال وعدم لبس الحرير للرجال، هذه ما هي قضايا شكلية، ما هي قضايا مظهرية. طيب ليش؟ ترى لو عدينا الآن عدد الأحكام، عدينا الأحكام التي جاءت في القضايا المظهرية الشكلية كم ممكن نعد؟ كثير في الشريعة الإسلامية. لو كانت القضية المهم القلب والمهم الباطل وهذا الظاهر ما هو مهم، ليش جاءت الشريعة بقائمة طويلة من الأحكام المتعلقة بالشعر وباللباس؟ وبالبدن وبالهيئة وبالحلية. ليش؟ إذا الشغلة هذه ما هي مهمة، ليش الشريعة جاءت بأحكام بشأنها؟ فإذا ما في شيء اسمه الظاهر ما هو مهم، الظاهر مهم والباطن مهم، المخبر مهم والمظهر مهم، من داخل ومن خارج، الشكل والمضمون، القلب والجسد، كله مهم. الشريعة لها أحكام في هذا ولها أحكام في هذا. وتأصيلا لقاعدة الإسلام في مخالفة اليهود والنصارى والمشركين وقطعا لمادة التشبه بهم من كل طريق، عزم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره أن لا يكتفي بصيام عاشوراء، بل يضيف إليه تاسعاء استحبابا وتأكيدا على معنى المخالفة. قال: فإذا كان العام المقبل صمنا التاسع، فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث مسلم: صمنا اليوم التاسع. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني الغلو، الغلو ومجاوزة الحد فيه، فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. فإذا حتى تعظيم الأنبياء لا يجوز المشابهة فيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن من أصل دروس دين الله وشرائعه، إيش يعني دروس؟ دروس يعني ضمحلال وزوال، إن درس اضمحل وذهب واندثر. يقول شيخ الإسلام في كلامه: إن من أصل دروس دين الله وشرائعه، يعني اندثار وذهاب وظهور الكفر والمعاصي، التشبه بالكافرين. فالتشبه بالكافرين يؤدي إلى أن تمحي وتذهب تندرس شريعة رب العالمين. قال: كما أن أصل كل خير المحافظة على سنن الأنبياء وشرائعهم. طيب الآن قضية التشبه بالكفار هذه فيها أشياء شائكة ودقيقة وأحيانا غامضة عند بعض الناس، ما هي واضحة، فما هي الضوابط في موضوع التشبه؟ لأن الآن يعني مثلا في أنظمة ملاحة جوية وأنظمة اتصالات وأنظمة مرور وأنظمة، فهل يجب علينا أن نخالف فيها؟ يعني إذا كان الكفار في بلادهم إشارات المرور إذا صارت خضراء يمشي وإذا صارت حمراء يقف، هل يعني ذلك في قضية مخالفة الكفار وقاعدة المخالفة أنه مثلا نحن نحط الإشارات عندنا إذا صارت حمراء نمشي وإذا صارت خضراء نقف؟ هل هذا من المخالفة الشرعية مثلا؟ فكيف نفهم القضية؟ لأنك الآن لو سألت عن هذا سيقول لك علماء الإسلام: ليست المخالفة في إشارات المرور من ما جاء به الشرع، هذا ما هو مقصود. ممكن عندهم مثلا طريقة في عرض مسائل الرياضيات والفيزياء والكيمياء، هل المخالفة تعني أننا نخالفهم في طريقة عرض المواد مثلا هذه؟ فإذا ما هي ضوابط المخالفة؟ ما هي القواعد في التشبه؟ ما هي المجالات التي نخالفهم فيها؟ ما هي الأشياء التي لا حرج في مشابهتهم فيها؟ في قضايا تدل على الدين والملة، تدل على المنهج والمسلك، تعلق بها موضوع المخالفة والتشبه، وفي أشياء لا علاقة لها بالدين والمنهج والمسلك، ما لها علاقة، ولو فعلنا مثلهم فيها لا حرج علينا ولا يضيرنا ولا نعتبر مثلا من المقصرين أو من ناقصي الإيمان. فمن قواعد التشبه: أولا، لا تحصل حقيقة التشبه إلا بنية مصاحبة، وذلك أن التشبه فعل متكلف لتحصيل مشابهة المتشبه به. لكن كما قلنا، لو واحد ما قصد التشبه، يعني فعله اتفاقا، مثلا شابههم في شيء من مثلا قصات الشعر مثلا بدون قصد، نقول أنت لا تأثم، لكن لا تستمر على المشابهة، غير. أليس قد عرفت الآن أنهم هكذا يفعلون؟ غير. صحيح أنت لما فعلت ما كان قصدك، ما تأثم، لكن لا للاستمرار، لأن الفعل وإن كان عاريا عن نية التشبه فإنه يكون ذريعة، وغيرك يمكن أن يقتدي بك أو يسيء بك الظن، يقول هذا مثلهم، هذا مسوي مثل الكفار، هذا هو صحيح صاحبنا يمكن ما قصد ولا يعرف أصلا يعني الكفار ماذا يفعلون، لكن لما عرف لا يستمر. فإذا في قضية الفعل هذا لا نلتفت إلى وجود النية في منع الاستمرار، ولكن لو واحد ما قصد نقول لم تأثم لكن لا تستمر. فمن كان في لباسه مثلا وهيئته وحليته مشابه للكفار، إن قصد ذلك فإنه يحرم عليه، وإن لم يقصد لا يأثم ولكن يحرم عليه الاستمرار. قال ابن كثير: في حديث من تشبه بقوم فهو منهم، فيه الدلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم. يا أخي شوف شباب المسلمين الآن، الألفاظ، التحية كذا، يعني هاي، ما في سلام عليكم، وإذا جاء الهالوين ميري كريسمس، ما خلاص، أعياد مثلهم، لباس مثلهم، حتى الأغاني غربية. طبعا هنا ليست المخالفة بسماع الأغاني الشرقية، لأن كله فسق، لكن الأسوأ لا شك، يعني الذي يكون حتى في حال المعصية معاصي من نوع الغربي مثلا، هذا أسوأ. قال: في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم، لأن الآن وجد من شباب المسلمين يعني وتدخل هدف، ما نقول والله هذه أشياء شكلية أفعال، لا، هذه أفعال أشياء تدل على الدين والعقيدة، إيشو الصليب شكل وصورة، لكنه يدل على باطن وعقيدة ودين. طبعا ثانيا، النصوص الشرعية التي جاءت في موضوع التشبه فيما يتعلق باللباس تقضي بأن التشبه إنما يقع فيما يختص به الكافر. قالوا كطرطور اليهودي وقلنسوة المجوسي ونحو ذلك، أما ما كان مشتركا بين المسلمين واليهود والنصارى والكفار وغيرهم فلا يحرم، علينا فعله ولو صنعه الكافر. يعني مثلا مكبر الصوت، هذا مكبر الصوت، هذا مكبر الصوت، هذا مستعمل عند المسلمين وعند الكفار سواء كانوا يهودا أو نصارى أو هندوسا أو بوذيين، مكبر، فلا يحرم علينا استعماله ولو كان صنعه الكفار، لأن هذا المكبر للصوت ليس علامة على كفار معينين أو تمييزا فيه تمييز لهم مثلا، أو يدل على شخصيتهم الخاصة أو مسلكهم الخاص أو هديهم، لا، هذا عام. الحاسب هذا حاسب. هل هو من خصائص الكفار يعني لا يستعمله إلا مثلا النصارى، يدل على شخصية النصارى؟ هل هو مثل اللباس الكنسي، لباس الرهبان؟ الآن لباس الرهبان لباس خاص له شكل معين وتفصيل معين ويدل على دين النصرانية. لو رأيت القسيس مثلا قساوسة مثل هذول الشماسين وهؤلاء الخوري والرجال الدين النصراني، كيف أشكالهم؟ فحين تلقاه لابس لباس معين في الرأس ومن وراء فيه الثوب هذا، يعني اللبس مسحوب تحت وله له تصميم شكل معين لللباس، تفصيل معين. كذلك أحبار اليهود، رجال الدين اليهود، يعني مثال لو واحد أخذ طاقية صغيرة، ها هذه اللي يلبسوها اليهود كذا، وراح لابسها من المسلمين، ننكر عليه؟ ننكر عليه طبعا، ننكر عليه. طيب لو جاء واحد قال يا أخي أنتم تقيمون الدنيا وتقعدونها على حتة يعني دائرة على الرأس، إيش سوينا؟ كفرنا؟ بعض الناس عنده تسطيح للقضية كذا، يعني فيه نوع من يعني أحسن أحوالي طبعا السذاجة، لكن في الحقيقة هو يعني كما يقولون الاستهبال، ولا ما يعرف أن هذا شعار، هو هذا شعار اليهود هذا، وإن كانت قضية شكلية، لكن ألا تميز اليهودي؟ هذه اللي حطها هنا ما تميز اليهودي، ما يجوز نفعلها. ولكن تعبئة الماء في تعبئة الماء في قوارير بلاستيكية كهذه يفعله المسلم والكافر والبوذي والنصراني، فلا يحرم علينا تعبئة الماء في مثل هذا، سواء صنعه مسلمون كفار واستعماله على هذا الشكل، لأن هذا ما هو خاص بدين أو هذه علامة على ملة ونحلة، لا، هذا يفعل في كل وقت. وهكذا إذن ما كان خاصا بالقوم لا يجوز لنا أن نتشبه به، وما كان عاما لا يدل على دين معين، نحلة معينة، ملة معينة، مشتركا يفعله أهل الأرض مسلمهم وكافرهم، فهذا ليس مجالا للمخالفة، ليس مجالا للمخالفة. إشارات المرور ما هي دليل على دين معين، لكن طاقية اليهود الصغيرة فوق الرأس دليل على دين معين، النظارات ما هي دليل على دين معين، النظارة يلبسها المسلم والنصراني واليهودي، فسواء هي مصنوعة في إيطاليا ولا في فرنسا ولا في أمريكا ولا في روسيا، خلاص سنلبسها، لا تدل على دين معين، فليست مجالا هنا لقضية التشبه والمخالفة. ولكن لباس الراهبات، لو قالت مسلمة سألبس مثل لباس الراهبات، نقول لا، هذا دليل على دين معين. لو قال واحد أنا سأضع صليبا، قالت امرأة والله أنا شفت قلادة عنق جميلة بس إنها صليب، نقول لا يجوز، هذا دليل على دين معين، ما يجوز. لو قال واحد الجوال، نقول ما هو دليل على دين معين، يستعمله أهل الأرض أيا كان دينهم، فاستعمله ولا حرج عليك أينما صنع. لماذا؟ لأنه عام مشترك، عام مشترك. إذن القضية واضحة من هذه الجهة. شوف لو واحد عمل الشارب والشعر مثل السيخ، السيخ الآن الشارب كذا مفتول وموصول كذا، بحيث وله عمامة، عمامتهم عمائم معينة كذا وكذا، والشارب كذا. أنت لو تشوف أي واحد تقول هذا سيخي منهم، صح ولا لا؟ لأنه في شكل معين في العمامة والشارب واتصاله بالشعر، صح ولا لا؟ غير قضية يعني أنه مثلا سحنتهم أو ألوانهم أو أشكالهم خلقتهم وجوه أنها تتشابه يعني مثل الصينيين والكوريين، لا لا، غير العمامة والحلية والشعر والشارب، طريقة التطويل والتوصيل تدل على دين. الهندوس مثلا المرأة المتزوجة يضعون لها نقطة حمراء هنا، ها، وغير المتزوجة ما يضعونها. هذه علامة على دين، أن المرأة المتزوجة عندهم في دينهم في معتقدهم تفعل هكذا. إذا ما يجوز فعل مثل هذه لمسلمة في الهند أو في أي مكان في العالم، لأنه تشبه بما هو من خصائصهم ويدل على دينهم. يعني لو تشوف نقطة حمراء هنا تقول هذه هندوسية متزوجة. فإذا القضية واضحة. غير الشيء العام المشترك. طيب لو واحد قال أحيانا يبدأ الشيء خاصا ثم ينتشر فلا يصبح خاصا، يعني أول ما جاء اللباس الإفرنجي الغربي إلى بلاد المسلمين، أول ما جاء كان لبسه محرما على المسلمين، يعني تترك الجلابية أو العمامة والثوب واوا وتلبس مثلا هذه البدلة الإفرنجية والكرافتة، أول ما جاءت بلاد المسلمين كان ذلك ما غير جائز، لكن انتشرت بعد ذلك طبعا بسبب يعني تراخي المسلمين وما حصل من التقصير وال يعني رقة الدين، لو كان الدين قويا ما انتشر هذا. في النهاية إيش الوضع صار الآن؟ انتشر، خلاص انتشر كلنا، وأصلا وحتى عند الأم أخرى، فصارت الكرافتة يلبسها المسلم واليهودي والنصراني والبوذي والهندوسي والسيخي والوكر كله، يعني يلبسون كرافتة. إذن لم تعد الكرافتة هذه دليلا أو شاهدا أو علامة فارقة على دين معين، أو خلاص عمت الأرض. إذن في هذه الحالة ارتفع الحكم، وما عاد الحكم هو تحريم لبس الكرافتة، صار لبسها جائزا. ليش؟ لأنها لم تعد خاصة أو شعارا على أهل ملة ودين معينين. لكن أول ما دخلت بلاد المسلمين كان الوضع والحكم غير. فإذا السؤال هو هل هذه علامة فارقة، علامة على دين معين يميزه أو يميز أصحابه عن غيرهم ويعرفون به ويختصون به؟ الآن مثلا السؤال، عيد الكريسماس، عيد الكريسماس يحتفل به اليهود؟ طيب عيد السبت شعانين وعيد المدري إيه عندهم عند يهود أعياد، هل يحتفل بها البوذيون في الصين؟ عيد النيروز الفارسي المجوسي، هل يحتفل به مثلا السيخ في الهند؟ يحتفلون؟ لا، لكل قوم عيد. إذن قضية الأعياد هذه من قضايا فيها التي تدل على دين معين، نحلة معينة، ملة معينة، شخصية تحدد، تفرز، تميز، تعرف، تدل على خاص. هذا هو الضابط في موضوع التشبه. فتقول هذا يجوز وهذا لا يجوز بناء على هذا. إذن ما يختص بالكفار لا يجوز للمسلمين أن يقوموا به، أما ما كان مشتركا بين المسلمين وغيرهم فلا يقع فيه التشبه وليس موضعا للمخالفة من ناحية الوجوب. وكذلك أول ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين، لأن الجبة ليست شعارا للنصارى، يعني لا يلبسه غيره، فلذلك لبسه النبي عليه الصلاة والسلام. ما لبس عليه الصلاة والسلام كذلك ألبسة مصنوعة بالشام أو باليمن أو بالحبشة، لكن في بعض اللباس قال لمسلم رآه عليه: إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. قال مثل عليه الصلاة والسلام: ولا يشتمل اشتمال اليهود. هذا نوع من طريقة اللبس خاص باليهود. حديث رواه أحمد أبو داود وحديث صحيح. وقد أورد ابن حجر رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه أنه رأى قوما عليهم الطيالسة فقال: كأنهم يهود خيبر. قال ابن حجر: إنما يصلح الاستدلال بقصة اليهود في الوقت الذي تكون فيه الطيالسة من شعارهم، وقد ارتفع ذلك فيما بعد فصار داخلا في عموم المباح. فتح الباري. إذن واضح أن القضية ممكن تختلف باختلاف الأماكن، البلدان، الأزمنة، العصور. الآن ممكن يكون في وقت من الأوقات اللباس اللي فيه غطاء الرأس متصل بالثوب، هذا الغطاء المتصل يغطي به الرأس ويرجع، ممكن يكون في وقت من الأوقات كان شعارا لبعض النصارى ولم يكن جائزا للمسلمين لبسه مثلا. فلما تنظر للشمال الأفريقي أو المغرب تجد أن هذا اللباس عندهم منتشر جدا وشائع، بل يميز مسلمي المغرب أن لباسهم حتى العام والشعبي هكذا، فلا يقال لهم لا يجوز لكم أن تلبسوا، لأنه لم يعد خاصا بقوم معينين من الكفار. وقد سئل الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله عن مقياس التشبه بالكفار، فقال: مقياس التشبه أن يفعل المتشبه ما يختص به المتشبه به، فالتشبه بالكفار أن يفعل المسلم شيئا من خصائصهم، أما من انتشر بين المسلمين وصار لا يتميز به الكفار فإنه لا يكون تشبها، فلا يكون حراما من أجل أنه تشبه إلا أن يكون محرما من جهة أخرى، يعني مثلا لأنه ذهب مثلا على الرجال مثلا، أو لأنه حرير خالص للرجال مثلا، يصير حرام من جهة أخرى ما هو من جهة التشبه. قال رحمه الله: وقد صرح بمثل صاحب الفتح حيث قال: وقد كره بعض السلف لبس البرنس، هذا الذي فيه غطاء الرأس، لأنه كان من لباس الرهبان. وقد سئل مالك عنه فقال: لا بأس به. قيل: فإنه من لبوس النصارى. قال: كان يلبسها هنا. يعني إيش؟ تغير الأمر خلاص، ثالثا من قواعد التشبه أن لا يوجد حاجة أو ضرورة لاستعمال ذلك الشيء أو لبسه، فإذا وجدت الحاجة أو الضرورة إلى لباس الكفار فإنه يجوز لبسها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل العيون ليدخلوا في جيوش الكفار، فلو أرسل مسلم للاطلاع على بواطن أمورهم لإخبار المسلمين ودفع الضرر عنهم، يعني كان هنالك مصلحة في ذهاب مسلم معين إليهم، فلكي لا ينكشف المسلم ولا يعرف، لأن ما ذهب إليه يتطلب أن يظهر بمظهرهم، ففي هذه الحالة نقول البس مثلهم، البس مثلهم. ولما كانت عكا محاصرة من قبل النصارى وأهلها المسلمون في الداخل في كرب عظيم، وكانوا يحتاجون إلى الميرة وطعام ويحتاجون إلى المال والذهب لتحصين أسوارهم وقلاعهم، ويحتاجون إلى توجيهات عسكرية، عمد بعض المسلمين إلى سفينة صنعوها كهيئة سفن الصليبيين البحرية، ولبس المسلمون كلباس جنود الصليب، وعلقوا الصليب وملأوا السفينة بالمؤن وأخذوا فيها الذهب، ورسالة من صلاح الدين إلى أهل عكا المحاصرين، ووضعوا في السفينة خنازير وأبحروا بها ودخلوا بين سفن النصارى المحاصرة لعكا حتى بلغوا الشاطئ وأوصلوا الأشياء. فالمصلحة العظيمة من وراء هذا تبيح التشبه بالكفار. إذن هنالك أحيان وظروف وأحوال خاصة تبيح ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم، يعني الكفار، في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر. يعني لو واحد اقتضت مصلحة شرعية لمسلم أن يذهب إلى بلاد الكفار فقال والله ما علي منه، سألبس كذا، ها، عمامة وثوب وما أبالي، ممكن يلحق به ضرر، ممكن يسبوه يشتموه يضربوه، ممكن يؤذوه يسجنوه، ممكن. قال شيخ الإسلام: لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان هناك مصلحة دينية، دينية من دعوتهم إلى الدين أو الاطلاع على باطن أمورهم لإخبار المسلمين أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الحسنة. أما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيها دينه ففيها شرعت المخالفة اقتضاء الصراط المستقيم. طيب، بقي في الموضوع بقية، نكتفي بهذا القدر، وسنتابع الكلام بإذن الله عن هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي في الطريق فيسلم عليه الحجر والشجر؟ الجواب: نعم. قبل البعثة النبوية جعل الله لنبيه تهيئة لأن يرسل إليه الوحي، يعني لو جاءه جبريل فجأة كان يمكن، يعني الله أعلم ماذا سيحدث، قد يقضى عليه ما يتحمل. فصارت التهيئة للوحي بأمور، منها الرؤية، فيرى في المنام أشياء مقدمات، ومنها أنه حبب إليه الخلوة في الغار للتحنث للعبادة، ومنها أنه كان يرى أنوارا، ومنها أن الشجر والحجر كان يسلم عليه قبل البعثة. يعني هو يسمع الحجر يقول السلام عليك يا رسول الله، هذا من الإعداد الإلهي لنبيه عليه الصلاة والسلام تهيئا للوحي. ولو أن جبريل فاجأ كان يمكن صارت يعني أشياء أخرى، لكن لما صار التهيئة بهذا كان مناسبا لإعداد النبي عليه الصلاة والسلام لتلقي الرسالة ونزول الوحي ومجيء الملك. في قضية يعني أن الشجرة تحركت من مكانها وذهبت إلى آخر، نعم حصل فعلا في أحاديث صحيحة مشي الشجر، مشت الشجر أو شجرتان، وقال التئم مرة، يعني أراد يعني سترا في قضاء الحاجة، فقال التئم علي بإذن الله، فالتأمتا عليه، يعني التفت الشجرتان أو أغصان الشجرتين عليه وكونتا ساترا له لقضاء حاجته. والإشارة لها والشجرة ومشت، نعم قد ثبت ذلك في الأخبار، وتجده في كتب دلائل النبوة والمعجزات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سائق سوى حادث في سيارتي، كان هو المخطئ، هل أجعله يشاركني في العقوبة المالية المطلوبة نتيجة الحادث أم أنا أتكفل بها؟ لست بحاجة للمال، لكن حتى يكون أكثر حرصا. الجواب نعم لا حرج، أليس هو سبب الإتلاف؟ أليس قد حصل منه تعد أو تفريط؟ إذن يتحمل، عندك مال أو ما عندك مال، لك أن تحمله التكاليف ما دام هو السبب، هو المفرط. فيقول سأجعله يشارك في تكلفة الحادث من باب التربية له والتعويد على الانتباه والحرص. ما في مال، ما في ظلم، ما في ظلم. شخص لديه قطعة أرض منذ سنوات لم يقرر ماذا يفعل بها، يعني طبعا هذا قضية السائق، وهذا لماذا ما فيها ظلم؟ لأنه هو متسبب، هو متعدي مفرط. أما يجي واحد يقول شاف صاحب سيارة مخالف، قام جاي ويحط عليه مخالفة، قام طلع يعني شخص، يعني شخصية كذا لها اعتبار، فحط على الهندي صاحب البقالة اللي واقف عندها. أي في أنواع من الظلم. شخص لديه قطعة أرض منذ سنوات لم يقرر ماذا يفعل بها، هل عليها زكاة؟ إذا ما نوى البيع ما عليها زكاة، وقال لم يقرر ماذا يفعل بها، ما يدري يبيعها، يبنيها، يأجرها، يستثمرها، يسكنها، ما قرر، ما في زكاة. ما حكم التشقير؟ شبهة، لأنه يظهر المسلم المشقرة كالنامصة. طبعا غير أنه يضر، يهيج الشعر، هذا التشقير يهيج الشعر، في النهاية تقول ما يحلها إلا النمص، لأنه خلاص صار كثيفا وكثيرا وما أدري إيش، والصبغ ما يعد ينفع وما أدري كذا. فإذا ما تودي المسلمة نفسها في اتجاه يعني يضرها. ما حكم الرموش الصناعية؟ الرموش الصناعية من وصل الشعر، بما أننا نهينا عن وصل الشعر وأن نضيف عليه ما ليس منه، فلما تحط شعر إضافي على شعر الرموش أو الرمش فيكون من وصل الشعر. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، الأسواق كلها تعرض أشياء فيها تشبه بالكفار، فهل يأثم كل هؤلاء التجار؟ والله إذا كان في ملابس معينة من خصائص الكفار أو تدل عليهم، فكل من يستوردها يأثم بلا شك، وبائع الجملة يأثم، وبائع التجزئة يأثم، والمشتري يأثم، واللابس يأثم طبعا. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما حكم العلمانية وما موقف المسلم منها؟ هذه التي يعني صار فيها مناداة بفصل الدين عن الحياة. إيش دخل الدين في الاقتصاد؟ أنا أبيع على كيفي، أبيع بالاحتكار، أبيع بالربا، أبيع المكشوف، أبيع ما لا أملك، أبيع ما بدون حيازة بدون قبض. لا تدخل الدين في الاقتصاد، ولا تدخل الدين في السياسة، ولا تدخل الدين في الحياة الاجتماعية، ولا تدخل هذه العلمانية. الدين في المسجد بس. فإذاك ممكن تلقى علماني يصلي ويصوم ويعتكف في رمضان في الحرم، لكن تجي تدخل الدين في الاقتصاد يا ويلك. ممكن وهم رتب، يعني في علماني مرتد كافر منسلخ عن الدين أصلا، يعني لا يعترف لا ما لا يقر يعني لا بشرع ولا دين ولا. وطبعا في أشياء جحدها كفر، يعني حين لو جاك واحد قالك الله أنا مسلم وأصلي وأصوم، أنا ما أقر حد الرجم، هذا عندي أنا ملغي، أنا ما أعترف لك بقطع السيد في السرقة، ولا أعترف لك بحد الرجم، ولا حد الردة، ولا حد كذا أشياء معينة ما تدخل مزاجه، يعني حذفها من الدين، قال أنا ما أعترف فيها. أي ممكن يكفر كفرا أكبر، مخرج عن الملة، لا تنفعه صلاته ولا صيامه، ولا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ولا خلاص. فالعلمانية إذن درجات ومراتب، وأهلها يعني أنواع وأقسام، ومنهم من يصلي ويصوم وعلماني، ومنهم ما في دين أبدا يعني، ومنهم من يقر بأشياء ولا يقر بأشياء على حسب الهوى وعلى حسب المرئيات. يقول لك أنا مرئياتي الشخصية، مرئيات مش مرئيات أنت إيه؟ إما أن تكون مسلما خلاص مستسلما لله، وهذا معنى الإسلام، الله قضى في البيع والشراء بكذا، قضى في الزواج والطلاق بكذا، قضى في السياسة بكذا، قضى تستسلم حدود شرعية، حدود تستسلم. أما تقول والله هذا يعجبني وهذا ما يعجبني، وهذا يدخل مزاجي وهذا ما يدخل مزاجي، وهذا أنا مقتنع فيه وهذا ما أنا مقتنع فيه، يعني أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ مو هذا شغل اليهود؟ مو هذا شغل اليهود؟ فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك. إيش صحيح كذا؟ إذن لابد من أخذ الإسلام كما هو، الله أنزله هكذا كاملا نأخذه كاملا. اليوم أكملت لكم دينكم، يعني خلاص نأخذه كاملا كما كمله تعالى. يلا والآن البشرية إيش نفعهم؟ الآن لما خالفوا شرع الله في الاقتصاد والربا إيش صار؟ الشقاء والنقد. يقول لك أمس الأسواق ما تطلع إلا وتنزل، الحين يلا حلها الآن، مش نحلها الآن. أسواق الأسهم تتصلع تهبط، تطلع وتنخسف، في أشياء ما تترقع الآن خلاص خلاص. يعني وين ماشي العالم الآن؟ الله أعلم كيف الأمور الآن، إيش بسبب مخالفة شرع الله. هو كذا ما في اتباع للشرع، التعاسة والشقاء والنكد. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.